والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في أن الجوهر والعرق ليس جنسين لما تحتهم. قال: والجوهرية والعرضية من ثواني المحصولات بتوقف نسبة إحداهما على وسط. هاي المسألة الثانية اللي مصنف اليوم يتحقق، وهي من آخر المسائل المرتبطة في الأحكام المشتركة بين الجواهر وبين الأعراض. في هذا العالم عندما نشعر الوجودات الخارجية نشوف بعض الوجودات مستقلة عن غيرها في الوجود، وبعض الوجودات تابعة لغيرها في الوجود غير مستقلة. فنشوف مثلا الأجسام لا تحتاج في وجودها إلى أكثر من جعل الجاعل، فالجاعل إذا أقر عليه الوجود توجد. أما الألوان تحتاج بالإضافة إلى جعل الجاعل لها وإفاضة الجاعل عليها الوجود، تحتاج إلى أمر آخر وهو الموضوع الذي تقوم فيه، لأن النوم الجاعل لا يجعله مستقلا في الوجود، بل يجعله حاليا في موضوع آخر. وهذا البحث سابقا قدم وبين الفرق بين الجوهر وبين العرق. خلاصته أن الموجودات الخارجية تكون على قسمين، إما تكون جواهر وإما تكون أعراض. الجواهر مقسمينها إلى خمسة أقسام كما تقدم: عقل ونفس، جسم ومادة وصورة. الأعراض مقسمينها إلى تسعة أقسام، وبعدين إن شاء الله راح نجي نوصل إلى الأقسام التسعة قسما قسما ونبحث تفاصيلها وأحكامها بعد بحث الجواهر. فإذا ما ثبت كل موجود خارجي وهو إما جوهر وإما عاطف منفصلة حقيقية مانعة الخلود، إما هذا وإما هذا. طبعا لا يمكن للشيء أن يكون هم جوهر أم عرض، لأنه يلزم من جمع النقيضين. إذا قلنا للشيء بهذا الموجود هذا هم جوهر وفي نفس الوقت عرض، يلزم من جمع النقيضين. ليش؟ لأن الجوهر هو الموجود لا في موجود، أما العرض هو الموجود في الموضوع. بين الموجود لا في موضوع والموجود في الموضوع تناقض. فإذا لا يمكن لشيء واحد أن يكون جوهر وفي نفس الوقت يكون عرض، كما أنه لا يمكن من موجود واحد أن يكون أن لا يكون جوهر ولا يكون عرض، لأنه يلزم منه رفع نقيضين، لا موجود في موضوع لا موجود في موضوع. فأنا لم يبقى عندنا إلا الاحتمال الثالث، وهو أن الموجود إما يكون فقط جوهر وإما يكون فقط عقل. إذا تقرر هذا الكلام وتقربت الأقسام الموجودة للجواهر والأعراض، هل الجوهر والعرض أو الجوهرية والعربية من المعقولات الأولى ومن المعقولات الثانية؟ المصنف وجماعة يقولون الجوهر والعرض من المعقولات الثانية. فإحنا بالخارج في العالم الخارجي ما عندنا فرد شيء خاص يسموه جوهر، فرد شيء خاص يسموه عرض، والأمور الانتزاعية من الأعراض؟
لا، الأمور الانتزاعية كلها من الأعراض.
شلون؟
لأنها صفات، والصفات من الأعراض.
مرة العريض أمر انتزاعي،
كيف؟ يعني هو عارض من الأعراض. كل من حقيقة انتزاعية من الأعراض ومن الجوارح، لأنه الأمر الانتزاعي يحتاج إلى وجود محل الانتزاع، منشأ الانتزاع. فإذا هو موجود في غيره، موجود في الموضوع، إذا الموضوع منشأ الانتزاع. فإذا الأمور الانتزاعية فداخل الصفات، وأنه أشياء اللي تحتاج إلى موضوع، وهو يكون عارض ولا عارض. بل الأمور الحقيقية غالبا الأمور الحقيقية تكون من قبيل الجوارح، خصوصا الحقيقية المادية تكثر. فإذا احنا في العالم الخارجي عندنا جواهر خمسة: عقل والناس، جسم ومادة وصورة. بعد ما عندنا في شيء ثالث انتمي جوهر، وإنما في الخارج عندنا، وعندنا نفس هو جوهر. مثل عندما نقول زيد وعمد والشجر والحجر، في الخارج موجود. احنا في الحدود الخارج شنو عندنا؟ ما عندنا أكثر من الموجود، ما عندنا زيد وعمق وإلى جانبهما فرق حقيقة ثالثة نسميها الوجود. وإنما في العالم الخارجي شنو عندنا؟ عندنا زيد وموجود، عمق وموجود. فشو يصير؟ يصير الوجود حقيقة انتزاعية ومفهوم اعتباري منتزع من الأشياء الموجودة في الخارج. كذلك في الجواهر، احنا في الخارج عندنا جسم وعندنا مادة وعندنا صورة وعندنا نفس وعندنا عقل. هذه كلها نسميها الجواهر. معناته شنو؟ معناته هذين الوجودات الخمسة عندما توجد في الخارج لا تحتاج إلى موضوع، توجد مستغنية عن الموضوع، ننتج منها مفهوم الجوهري. إذن بناء على هذا الكلام، الجوهر ليس من المعقولات الأولية التي يمكن تصورها أولا ورجاء، وإنما من المعقولات الثانية من الحقائق الانتزاعية التي لا تتصور أولا وبالذات، بل تتصور ثانيا وبالعرض. الإنسان أولا يتصور النفس، النفس عندما يراها هذه عندما توجد في الخارج لا في الموضوع ينتزع منها مفهوم الجوهرية. العدد حقيقة انتزاعية، هذا واحد يعني معدود واحد، لا اثنين يعني معدود كامل، وإلا في الذهن مقدم العدد. هذا الكلام سابقا تقدم، هذا أريد كلمة واحدة تكون واضحة. المعدود هو الجوهر، العدد هو العرض. طبعا قد يكون المعدود أيضا عرض مثل يوميا، وبسم على مثل هذا الشيء. فبناء على هذا الكلام، الجوهرية من الحقائق الانتزاعية. إذا كان الحقائق الانتزاعية بعد منكم من الأمور التي متقومة في العالم الخارجي، بس من الوجودات الذهنية. وكذلك العرض، العرض هكذا، العرض احنا عندنا في الخارج هاي النوم وهاي الصفة ومقولة العلم ومقولة المتى والكيف النفساني ومقولة الكم، مقولة الكم المنفصل والكم المتصل وإلى آخره. في الخارج عندنا خط وعندنا نوم، لكن كون هذا النوع حقيقة عربية، هذا أمر انتزاعي. عندما نشوف النوم لا يمكن أن يوجد إلا عارضا عن الموضوع، تنتزع له مفهوم العربية، إن العارض يصير شنو؟ الموجود بعد الموضوع، الموجود في الموضوع. وهذا ما بقية الأمور. فإن الجواهر والأعراض نفس الجوهرية ونفس العربية حقائق انتزاعية تحتاج إلى منشأ للانتزاع. في الجوارح منشأ الانتزاع خمسة، في الأعراض منشأ الانتزاع تسعة. حتى إذا فهمت هذا الكلام أن الجوارح من الحقائق الانتزاعية، هذا دليل أن المخلص ذاكرة. طبعا دليل المخلص مو بهالوضوح اللي احنا ذكرنا. المخالف عنده فرد دليل راح يجي ذكره، واكو فرد دليل اخر اسلس
من الأمرين. شو هو ده؟ هذا الدليل منتزع من تعريف الجوهر ومنتزع من تعريف العرب. شو الدليل؟ يعني دليل ثالث غير الدليل الأول اللي ذكرناه، وغير الدليل المخمس، بل هو دليل ثالث. هذا يمكن استفادته من تعريف الجوهر وتعريف العرب. احنا شنو عرفنا الجوهر؟ الموجود لا في موضوع. إذا تذكرون سابقا المعقول الأول والمعقول الثاني شنو تعريفهما؟ المعقول الأول ما يتصوره الإنسان أولا من دون أن يعتمد أو يتوقف على تصور أمر آخر. أما المعقول الثاني ما يتصوره الإنسان ثانيا ويتوقف تصوره على تصور أمر آخر، مثل البنوة والأبوة والزوجية وما أشبه. إن الأبوة هي الكيد عام تحتاج إلى تصور البيت وتصور عام، ثم أن تكون بنسبة الأبوة بينهما. هنا لما عرفنا الجوهر هو الموجود لا في الموضوع، هل في تصور الجوهر ما نحتاج إلى تصور أمر آخر أم نحتاج؟ ظاهرا من تعريف الجوهر اللي هو الموجود لا في الموضوع، معرفة حقيقة الجوهر ومفهوم الجوهر متوقف على تصور أمرين: الأمر الأول هو الموجود، الأمر الثاني هو الموضوع، بحيث يكون الجوهر الموجود لا في الموضوع. فلازم تتصور الموضوع معناته شنو، الموجود معناته شنو، ثم تقول الجوهر هو الموجود لا في الموضوع. كذلك العرب، عندما نقول العرب هو الموجود في الموضوع، نحتاج في تصور مفهوم العرب إلى تصور الموجود أولا وتصور الموضوع ثانيا، ثم الموجود الذي له هذه الصفات الموجود في الموضوع تحكم عليه بأنه عرب. فإذا من تعريف المعقول الأول والمعقول الثاني ومسبوق تعريفهما على تعريف الجوهر والعرب، يكشف لنا أن الجوهر والعرب من الأمور الانتزاعية والمعقولة الثانية. حتى المصنف مر إلى دليل، خلي نقرأ دليل المصنف نشوف إلى أين نصل. أقول: اتفق العقلاء إجماع العقلاء هكذا على أن العرب من حيث هذا المفهوم، لأن العرب إلى مصداق وإلى مفهوم. مصداق العرب شنو؟ الأبيض، الأحمر، الأخضر، هذول كلهم مصادر العرب. مفهوم العرب شنو؟ هذا التعريف على الموجود في الموضوع. الجوهر له مفهوم وله مصداق. مصداق الجوهر العقل والنفس والجسم والمادة والصورة. لكن مفهوم الجوهر شنو؟ الموجود لا الموجود. المصنف يقول أن العرب من حيث هذا المفهوم، يعني من حيث مفهوم العرب، من حيث مصداقه، ليس جنسا بما تحته. العرب والجوهر لا يقعان جنسا بما تحتهما. ليش؟ بل هو عرب تراحيز المجن بيّن ليش الجوهر والعرب لا يقعان جنسا بما تحتهما، بل هو عرب يختلفوا في الجوهر، هل هو جنس بما تحته او عار. اذا العرب اجماع العقلاء على انه ليس بجنس. اما الجوهر فهو خلاف، هل الجوهر جنس مثل ما نذكر في منطق المضافة جنس الاجناس من هو الجوهر، ام لا الجوهر عار وليس بجنس. اللي يقول الجوهر جنس يقول حقيقة أخرى، اللي يقول الجوهر موجود يقول فقط مفهوم وحقيقة انتزاعية. فالذي اختاره المصنف أنه يعني الجوهر عارض، وجعل الجوهر والعربية دسمه عارض، بل من المعقولات الثانية يعني الحقائق الانتزاعية. فإن كون الذات مستغنية عن المحل اللي هذا تعريفنا تعريف الجوهر، الذات إذا استغنت عن المحل يعني الموجود لا في موضوع، أو محتاجة إليه، الذات محتاجة إلى المحل، هذا المفهوم أمر زائد على نفس الذات. لما نقول النفس ذات مستغنية عن المحل، ذات النفس غير مستغنية عن المحل، الاستغناء عن معرفه الزين فرزياحك لتعريف النفس. لذلك يكون النفس المنفرد مفهوم غير مفهوم الاستغناء عن المحل. الاستغناء عن المحل حقيقه تداعيه، عندما نشوف النفس توجد لها في موضوع في الخارج ننتفع لها الاستغناء عن المحل. امر ساعد على نفس الفرد من الامور الاعتباريه عن الانتزاعي. وحكم من احكام الله الذهنيه في الذات من الذات الخارجي، الذات الذهنيه اللي اذا صورتها تحكم عليها بانها لا في موضوع. واستدل على هذا الكلام المصنف بان الذهن يتوقف في نسبه احداهما الى الذات على وتر الاستغناء عن الموضوع عن المحل او الحادث الى المحل. نحتاج الى وضع، وضع عن شنو؟ نحتاج الى دليل وبرهان، نحتاج الى قياس. ولهذا احتجنا الى الاستدلال على عرضيه الكميات والكيفيات، الكم من المقولات العرضيه والكيف كيف النفساني من المقولات العرضيه، وجوهريه النفوس، جوهريه الصور، جوهريه المواد واشباه ذلك. وجنس الشيء لا يجوز ان يتوقف في وجوده على البرهان. اذا قلنا اذا احنا البراهين اللي متقدمه ثبتنا ان الجو من الحقائق الاساسيه. الان شنو نريد نثبت؟ نريد نثبت ان الجوهر والعرض لا يقعان جنسا لغيرهما، بل هما فقط مفاهيم عارضه او عرضيه. شلون؟ ارض يفرض مبنى في الفلسفه يقولون ذاتي شيء لم يكن معللا، لا يحتاج الى تعليل او سبب، وكان ما يسبقه تعقلا. في التعقل ايضا يحصل قبل حصول الطرد، وكان ايضا بين الثبوت له محل البحث هنا، وكان ايضا يعني ذاته الشيء بين يعني واضح الثبوت للشيء يعني لهذا الشيء. شلون؟ احنا لما نقول الانسان ذاته مركبه من الجنس ومن الفصل، صحيح؟ عندما نقول الجنس والفصل ذاتيات للانسان، فهل يمكن في وقت من الاوقات ان تتعقل الانسان ولا تتعقل الحيوانيه والناطقيه؟ لا. ليش؟ لان الحيوانيه والناطقيه مركبه لذات الانسان، إذا ما تعقل الأجزاء المركب يمكن تعقل المركب؟ سؤال. لا، كل مركب إذا كان مركب من أجزاء فتعقل المركب يتوقف على تعقل أجزاء. فإذا كان الإنسان ماهية مركبة من الحيوان ومن الناطق، إذا أردت أن تتعقل الإنسان لابد أن تتعقل الحيوانية وتتعقل الناطقية حتى تحكم بأن المركب منهما هو الإنسان. أما الآلية الحركة أو المشي أو الكتابة بالنسبة للإنسان، يمكن أن تتعقل الإنسان وما تتعقل الكتابة؟ نعم. ليش؟ لأن الكتابة مو من ذاتيات الإنسان، بل من الحالات العارضة عليه، من الامور العارضه عن الذات، من الامور المركبه للذات، المجوزه للذات. فبناء على هذا الكلام الانسان اي حيوان ناطق، الحيوانيه والناطقيه تحتاج الى اثبات الى الانسان؟ لا، لانه ذاتي شيء لم يكن معللا، عندما يحتاج الانسان هو الحقيقه الموجوده. وكان ما يسبقه تعقل، تعقل الانسان يتوقف على تعقل الحيوان والناطق. فالحيوان والناطق يسبق تعقل الانسان، وكان ايضا بين الثبوت له. عندما تقول الحيوان خارج الانسان هذا جدا واضح، لان الحيوان الانسان ليس الا حيوان جاء الانسان. اذا ثبتت هاي القاعده، صحت هاي القاعده وهي صحيحه ايضا، زين، اذا قلنا الجوهر يقع جنسا للاشياء، معناته شنو؟ معناته نحتاج الى ثبوت الجوهر من كل الاشياء، ونحتاج الى تعقل الجوهر قبل تعقل الاشياء، صحيح؟ حسب هذه القاعده. جميل. احنا الان لما نجي اذا عرفنا نتصور الانسان نتصور وياك جوهر يوماتي هذا الجسم جسم الانسان جوهر لو جوهر
نعم
اذا عرفنا نتصور الجسم نتصور الجوهر لا ما له علاقه اصلا اقوى القانون بالعكس اذا اردنا ان نحكم على الجسم بانه جوهر لابد ان نتصور الجسم ثم نتصور الجوهر فاذا ما يسبقه تعقل عن حقائق لا الجسم هو السابق في التعقل ثم الجوهر يلحقه ذلك التعقل واحنا قلنا بالجسم شو لازم يكون ما يسبقه تعقل فاذا الجوهر لا يقع جنسا للاشياء ليش اولا لانه متاخر في التعقل ثانيا لان تصوره يتوقف على تصور الامور الاخرى والجسم في الشكل الجنس الانسان يتوقف تعقله على توقف الحيوان والناطق اما الحيوان والناطق يتوقف تعقله على تعقل الانسان لا فاذا قلت الجوهر جنس من الجنس من الاشياء معناته شنو لازم يسبق في التعقل ولازم يكون معرض الثبوت وكلاهما من موجودين اذا من موجودين كيف يكون الجوهر ليس بجنس وانما فقط عرار
الشيخ
مثلا
هو
أفلقه لأنه رجاء هو جزء الحياة في المنطق المنطق نظرية أخرى نظرية المسلمين المنطق نظرية صاحب المنطق منطق المغفر مفهوم المغفر ولعل المغفر من الشمس يعني ما أشكر لكن المغفر المخلف العلامة والطوصي من الجوهر مو جنس الاسم وإنما الجوهر فقط مفهوم المسافر وجنس الشيء لا يجوز ان يتوقف ثبوته لا ثبوت الجن بذلك الشيء على البرهان انه سماء الحد الوطا برهان على حد الوطا وهذا الذي ذكره المصنف على تعليق العلامه الحمدي على كلام الشيخ الطوسي وهذا الذي ذكره المصنف لان المصنف شنو ذكر ارجع الى 541 قال والجوهريه والعربيه من ثواني المعقولات ليش؟ بتوقف نسبة احداهما على وسط هذا الدليل العلامة الحمدي من دليل الشيخ الطوسي ما يثبت اكثر من زيادة الجوهر على الذرة اكثر من هذا لا يثبت اما كون جنس او ما جنس ما يثبته لكن احنا الان شو سوينا في البرهان ثبتنا انه ليس بجنس وهذا الذي ذكره المصنف يدل على زيادة الجوهر على الذرة لا على كونه من المعقولات الثانية فنحتاج الى براهين تثبت انه من المعقولات الثانية وقد تقدمت الادلة هاي النقطة النقطة الاخرى اذا تتذكرون سابقا قلنا ان الذاتيات دائما الكليات تنطبق عليها بنحو تواصي للتشكيك ليش؟ لانه لا تشكيك في الذاتيات التشكيك شنو؟ التشكيك تقدم رتب حقيقة واحدة على بعضها إما بالأولوية أو بالأولية أو بالأقدمية أو بالأشدية أو بالكمال والنقص وتقدم الكلام فيها مثل حقيقة النور النور حقيقة واحدة لكن أكو فرق مرتبة متقدمة على مرتبة ثانية النور القوي مرتبة متقدمة بالشدة عن النور الضعيف يسموه حقيقة مشككة التشكيك تقدم مراتب الثلاث على بعضها لا يعقل أن يكون في الذاتيات ليش؟ لأنه الذاتيات يجب أن تكون بنسب ثابتة وبما أن التشكيك ليست له نسبة ثابتة بل هو متفاوت النسب لا يعقل ان يكون في الذاتيات اذا كان في الذاتيات يلزم اختلاف الذوات بعضها عن البعض الاخر وهو محال مثلا الانسان عندما يقال على زيد وعمر وبكر وخالد صحيح ان الانسان كلي، لكن نسبة الانسانية الموجودة في زيد مساوية لنسبة الانسانية الموجودة في عمر، مؤكد ولا اقل. فاذا زيد وعمر من حيث الانسانية شنو؟ متساوي. اذا بدنا الانسانية تقال على زيد وعمر بالتشكيك، يعني كان الإنسانية الموجودة في البيت أشد من الإنسانية الموجودة في عام، أو أكثر أو أول أو أولى أو أكبر أو أكمل، أي شيء في الموت يلزم أفراد الإنسان الواحد من حيث الإنسانية يختلفون. هذا قوي وذاك ضعيف، هذا شديد وذاك ضعيف، وهذا يلزم انقلاب الذوات عن بعضهم بعض، أو انقلاب الذوات من نوع واحد عن بعضهم بعض، وهذا محال. فإذا لا تشكيك في الذاتيات، إذا لا تشكيك في الذاتيات الذاتيات شنو؟ الجنس والفصل. بعد ما عرفنا كل شيء ذاتي بين الجنس والفصل، لا يعقل للشيء من حقيقة المشككة أن تكون جنسا لشيء أو فصلا لشيء حسب هاي القاعدة المتقدمة. إذا ثبت هذا الكلام لا يمكن للجوهر أن يقع جنسا لشيء. ليش؟ لأنه حقيقة مشككة. ليش حقيقة مشككة؟ لأنه نحن نشوف الموجودات تختلف نسبتها من حيث الجوهرية. الإنسان اللي هو حقيقة كلية الموجود في الذهن، هذا جوهر وليس دار. أما الذهن الإنسان الموجود في الخارج، هذا جوهر صحيح؟ تفرد الإنسان جوهر، كلية الإنسان جوهر، لكن الجوهرية الموجودة في زيت أولى من الجوهرية الموجودة في الإنسان. ليش؟ لأنه زيت من الموجودات الخارجية، الإنسان من الموجودات الذهنية. وبطبيعة الحال الذي يوجد في الموجود في الوجود الخارجي أولى وأشد بالجوهرية من الموجود في الوجود الذهني وضعيف. أو مثال آخر، الجسم مثال للتقدم والأقدمية، الجسم جوهر أم لا؟ مركب من جوهرين، من مادة وصورة. فالجوهرية الموجودة في المادة متقدمة عن الجوهرية الموجودة في الجسم، كما أن الجوهرية الموجودة في الصورة متقدمة عن الجوهرية الموجودة في الجسم. ليش؟ لأن الجسم جوهر مركب من مادة وصورة من جوهرين آخرين. فإذا جوهرية المادة متقدمة على جوهرية الجسم، وجوهرية الصورة متقدمة على جوهرية الجسم. وهكذا العقل والنفس، العقل من حيث الفعالية والقوة أشد قوة من فعالية النفس، لأن العقل مجرد ذاتا وفعلا بناء على مبناه، أما النفس مجرد ذاتا لا فعلا. فالجوهرية الموجودة في العقل أشد من الجوهرية الموجودة في النفس. بناء على هذا الكلام، الجوهرية والعرضية من المقولات المشككة. إذا قالت من المقولات المشككة لا يعقل أن تكون جنسا للأشياء، لأنه لا تشكيك في الذاتية. على سبيل المثال،
لما سمعت وجود خارج
أي وجود خارج أو وجود فيه ما كفر من الوجود السابق التشابك الذاتي، الوجود السابق التشابك لا ما كفر، إن الوجود تشابك الوحدة والتشابك التشخص. ما بدنا
نسوي
كذا. لأن السواق
التشخص
والحالة على سبيل الخلاف من تجربة الوجود أشد من الجوهر. جوهر من أشد. التفاوت مو في الوجود. التفاوت في الجوهرية. بطبيعة الحال جوهرية العقل أشد من جوهرية النفس. جوهرية المادة متقدمة على جوهرية الجسم، لأن الجسم مركب من المادة. قال واختلاف الأنواع بالأولوية، يعني أنواع الجوهر أو أنواع الأعراض. أقول هذا دليل تام على شنو؟ كون الجوهر عرضا عاما بجزئياته من الجواهر الأخرى المقولة بحثها مرجع ذاتي منه، وذلك ليش؟ لأن بعض الجزئيات أفراد، يعني او الرمز الجوهري من بعض. فان الشخص الرمز الجوهري اللي هو شخص جوهر شخصي او الرمز الجوهري من الجواهر الكلية اللي موجودة في الذهن. ولكن هذا في الاجماع اذا كان جنس ازاي يكون حيوان ناطق ان كانت حيوان صاحب الحيوانات الموجودة في زيت والحيوان الموجودة في فاس وهو نسبة متفاوتة بين نسبة متفاوتة ومو بنسبة متفاوتة ولا تفاوت في الأجناس. وبما أن الجواهر والأعراض قد لا يكون تفاوت إذا لا لا يقع عن الأجناس وهو أيضا يدل على كون العرب عربيا بوقوع التفاوت في الأعراض. بعض الأعراض أولى بالعربية من بعض مثلا اللون أولى بالعربية من الكلمة المسلمة أو النور أولى بالعربية من المقولة الوعظة أو مقولة المتى أو الجدة أو الكلمة المنفصل أو المنفصل.
وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. قال والمعقول اشتراكه عربية. أقول إن نعقل من الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة أمرا مشتركا هو الاستغناء عن المحل ولا نعقل بينهما اشتراكا في غيره إلى آخر البحث.
موضوع البحث لأن الجوهرية والعرضية من الحقائق الانتزاعية ولا تقع جنسا مما تحتها. الدليل الأول كامل زيادة مفهوم الجوهرية عن الذوات. الدليل الثاني كان تشكيك وعدم مفهومية التشكيك في الحقائق الذاتية. الدليل الثالث على أن الجوهر لا يقع جنسا لباقي الأمور. أقسام الجوهر خمسة حسب ما تقدم: العقل والنفس، الجسم والمادة والصور. فإحنا عندما نقول النفس جوهر من الجواهر، العقل جوهر من الجواهر، الجسم جوهر من الجواهر، هنا أكو فرد نقطة ما به الامتياز وفرد نقطة ما به الاشتراك. ما به الامتياز؟ الذوات ذات العقل مباينة إلى ذات النفس، وذات النفس مباينة إلى ذات الجسم، كما أن المادة ذاتا مباينة إلى الصور. فمن بين الأفراد الموجودة في الخارج أكو علاقة المباينة، علاقة المباينة مسامحة، في الواقع عدم العلاقة. لكن أكو نقطة يشترك فيها الأمور الخمسة. شنو هي هاي النقطة؟ النفس جوهر، العقل جوهر، الجسم جوهر. فإذا بين الذوات أكو مباينة، لكن من حيث المفهوم أكو اشتراك بين كل واحد من الخمسة نسميه جوهر. فالجوهرية هي ما به الاشتراك، أما الذوات ما به الامتياز. سؤال: احنا حسب الأدلة المتقدمة قلنا ان الجوهر لا يقع جنسا لغيره، ومعنا شنو ثبتنا؟ ثبتنا ان الجوهر ما به الاشتراك بين الامور الخمسة. والجنس شنو هو؟ الحقيقة المشتركة بين امور متعددة. وهنا الجوهر حقيقة مشتركة بين أمور متعددة. واضح السؤال؟ شنو هو الجواب؟ جوابه أن ما به الاشتراك الحقائق المشتركة على قسمين. ثلاث حقائق مشتركة يسموها أجناس التي تدخل في تركيب ذوات الأشياء أو جزء من ذات الأشياء، مثل الحيوان بالنسبة للإنسان وبالنسبة للفرس وما أشبه. اللي الجنس حقيقة مشتركة، الحيوان حقيقة مشتركة داخلة في ذات الإنسان فهي جزء الذات، وداخلة في ذات الفرس فهي جزء الذات. هذا النوع من الأمور التي يقع فيها الاشتراك. وعندنا ثلاث قسم آخر من هذه الاشتراك نسميه الجامع العنواني أو العنوان الكلي، ما شئت فعبر. اللي هاي النقطة اللي ما بها الاشتراك لا تدخل في ترتيب ذوات الأشياء، وإنما تدخل كمفهوم عام يشمل معاني متعددة ويشمل مصادر متعددة من دون أن يدخل في ترتيب ذوات الأشياء. مثال: إذا نقول الذكورة، الذكورة كانت نقطة مشتركة بين زيد وعمر وبكر وخالد، كل واحد منهم ذكر أو رجل أو رجولة. جنس الرجولة داخلة في جزء مقيم لحقيقة زيد، لحقيقة الإنسان اللي هو الحيوان والناطق، لا، وإنما هذا صرت مفهوم جامع ومعنى عنواني يدخل تحت كل فرد من أفراد الرجل. وهكذا بقية الأمور. عندنا مفاهيم مشتركة في الاشتراك، ليس من حيث الذات حتى نسميه الاشتراك الجنسي، وإنما الاشتراك يكون فقط من جهة المفهوم. المفهوم هو الحقيقة المشتركة بين هذه الأمور، ولا يدخل في تركيب دوام الأشياء. مثلا زيد إذا كان معلم، وعمر إذا كان أيضا معلم، ومكرون أيضا إذا كان معلم، تنتج ألمك المفهوم عنوان الفرد عنوان هو المعلم، أو تسميهم المعلمين أو المعلمين وأشياء فعبر، صحيح؟ لكن ليس هذا المعلم حقيقة مشتركة بين زيد وعمر وبكر، كل واحد منهما معلم. ولكن هل التعليم يدخل في جزء مكون ذات زيت؟ ذات زيت مو أكثر من الحيوان والناطقية. إذا التعليم شنو؟ فرد جامع عنواني وفرد مفهوم مشترك بين هذه الأمور المتعددة. فبناء على هذا الكلام، ما به الاشتراك ربما يكون جزء مكون بالذات سيسميه جنس، ربما يكون أمر خارج عن الذات سيسميه الأنوار الجامع أو الجامع الأنوار. بناء على هذا الكلام، احنا عندما نقول النفس والعقل والجسم والمادة والصورة، هذه حقائق جوهرية، كل واحد منهما جوهر. زين، الجوهر هو نقطة الاشتراك بين النفس والعقل والجسم والمادة والصورة، لكن هل اشتراكهم اشتراك هذه الأمور الخمسة في الجوهرية على نحو الاشتراك في الجنس، بحيث الجوهر يكون جزء ذات النفس وجزء ذات العقل وجزء ذات الجسم والمادة والصورة؟ وهذا من بعض الجامع العنواني، كل واحد منهما يسميه جوهر، فهذا فرد مفهوم مشترك عندما نلحظ أن العقل يوجد في الخارج لا في موضوع، النفس توجد في الخارج لا في موضوع، الجسم يوجد في الخارج لا في موضوع، وهكذا المادة والصورة. نحكم على هذه الأمور الخمسة بأنها جواهر. فهذه النقطة ما به الاشتراك، ليست نقطة الاشتراك الجنسي المقوم بالذات، وإنما نقطة الاشتراك العنواني المقوم العنواني المشترك. في هذا البيان اللي احنا بيناه، فرد بيانه من المصنف عندنا، فنشوف هو النصين. فقول: إنا نعقل من الجسم والعقل والنفس والمادة والصورة، اللي هاي عبارة عن الجواهر الخمسة. شنو نعقل؟ نعقل أمرا مشتركا، هو الأمر مشترك. شنو هذا المشترك؟ كل واحد منهما نسميه هو الاستغناء عن المحل،
كان الاستغناء عن المعاني هو نقطة الاشتراك بين النفس والعقل والجسم والمادة والصورة. الاستغناء عن المعاني شنو اسمه؟ اسمه جوهر. ولا نحكم بينها بين هذه الامور الخمسة اشتراكا في غيره في غير الاستغناء عن المحل. ليش؟ لوجود المباينة بين ذوات كل واحد منها. النفس تباين العقل، يباين الجسم، الجسم يباين المادة، المادة تباين الصورة. إذا أصلا أي نقطة اشتراك ماكو بين الذوات، نقطة الاشتراك أكو فقط في الاستغناء عن المحل في معنى الجوهرية في هذا المفهوم. وهذا القدر يعني هذا القدر المشترك اللي هو الاستغناء عن المحل امر عرضي امر انتزاعي. فالجوهريه ان جعلت عباره عن هذا الاعتبار اذا عرضنا الجوهر بمعنى الاستغناء عن المحل كانت هاي النقطه المشتركه القدر المشترك كانت حقيقه عامه حقيقه عرضيه عامه مو حقيقه عرضيه خاصه. ليش؟ لان مفهوم الوعي موجود في النفس وفي العقل وفي الجسم وفي الصوره وفي الماده، مو عرض خاص يختص به فقط النفس مثلا او تختص به فقط العقل مثلا او الجسم، وانما عرض عام يشترك بين كل الامور مثل الحركه بالنسبه للانسان والحيوان، عرض عام للانسان وللحيوان. وان جعلت اذا فسرنا معنى الجوهريه بتفسير ثاني، التفسير الاول شنو كان؟ الجوهر هو الاستغناء عن المحل، هذه الحاله. التفسير الثاني للجوهر نسميه الماهيه المستغنيه عن المحل في وجودها. ماهيه نسميه الجوهر ماهيه مثل ما عرفها الحادث الجوهري، الجوهر الجوهر المهيه المحصله اذا غلت في العين لا غرض على عرفنا المهيه. فاذا قلنا الجوهريه هي المهيه عباره عن الماهيه اللي هاي الماهيه شنو؟ المقتضية لهذا الاعتبار ماهية تستغني في يمينها عن المحل مثل ما سابقا عرفنا. فليس هنا هذا ايضا اذا عرفنا بالماهية الجوهر كذلك لا يدخل كجنس للاشياء. فاذا اخذنا الجوهر بمعنى الاستغناء عن المحل فهو ليس عند الجامع العنوان. اذا اخذنا الجوهر بمعنى الماهية المستغنية عن المحل فايضا ليس الا الجامع العنواني. ليش؟ لانه اذا كان ان الجوهريه هي ماهيه والنفس في نفس الوقت شنو هي؟ جوهر وماهيه، كم ماهيه لازم يكون للنفس؟ ماهيتين، فرد ماهيه للنفس، فرد ماهيه لجوهريه النفس. وهكذا اذا قلنا العقل ذات من الصور، العقل له ذات وله ماهيه. وفي نفس الوقت هو جوهر، الجوهر شنو هو؟ ماهية مستغنية عن المحل. فيلزم ان يكون للعقل كم ماهية؟ ماهية. والحال ان هذا الوجدان والبرهان مبطلة. من نقول النفس جوهر يعني حقيقة واحدة وماهية واحدة. وبناء على هذا الكلام جنس الفصل للنفس ماكو الا جنس هو فصلها، اما جوهر ما الى جنس ليس الامر علاقة الجنسين مع النفس. فليس هنا ما هي للجسم اللي هو جوهر من الجواهر او النفس او العقل وراء كون الجسم جسما وكما البواطن ان النفس والعقل والماده والصوره. وهذه الماهيات تقتضي هذا الاعتبار، منتهى القضيه نفسه اذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع هذا معناته يعني اكو تطابق بينهم. وان اختلف هذا الاعتبار يعني الصناعة المحل، وإن اختلفت مع اشتراكه اللي عنده مفهوم الماهيات ماهية الناس وما أشبه تغير المفهوم العنواني. يجي مفهوم ذاتي هذا مفهوم عنواني يختلفان. وكذا البحث في الأعراض، خلي البحث في الجواب، الأعراض شلون نفس الكلام. وكذا البحث في الأعراض فإنا نعقد الاشتراك بين الكم والكيف اللي هو الأفراد للأعراض وباقي الاعراب المتى الاين الى والى اخره. في الحاجه الى المحل كل عرض محتاج في وجوده الى المحل، اما داخل المعنى الحاجه الى المحل او داخل المعنى ماهيته اذا وجدت في الخارج وجدت في المحل على كلا التفسيرين، في الحاجه الى المحل وفي العرضيه في الوجود. كل واحد من الاعراب عرضيه من ناحيه الوجود. نريد ان نقف نريد تابع الى وجود الجوهر، وهذا المعنى يعني هذا المحل وما اشبه امر اعتباري، فليست الامور الاعتباريه داخله في تركيب الاشياء، فليست العربيه جنسا. هذا البحث بعد واضح. كما نفس الكلام نقول احنا في الوجود لا يقع جنسا لغيره. ليش؟ لانه الوجود مفهوم عنواني، مفهوم مشترك بين بقية الموجودات. تقول الإنسان موجود، الحجر موجود، الشجر موجود وإلى آخره. بس عندما نقول الوجود ما في الاشتراك بين باقي الموجودات، هل معنى الاشتراك بنحو الجامع الذاتي يعني الجنس، أم بنحو الجامع العنواني؟ يقولون بنحو الجامع العنواني بالذات. ليش؟ لأنه إذا قلنا الوجود جنس الإنسان، الوجود جنس النظرة، شنو يلزم منه؟ يلزم منه أن الإنسان يصير له واجب الوجود، له واجب الوجود يصير، لأن الوجود جزء ذاته، والوجود غير قابل على غير قابل للعدم. أو يكون بعد يستحل على الإنسان العدم، لأنه إذا أمكن العدم على الإنسان يلزم منه جمع النقيضين. معناته شنو؟ الوجود ينقلب الى عدم، الوجود لا ينقلب الى عدم، لانه يلزم اجتماع الوجود والعدم في موضوع واحد. نفس الكلام من الجوهريه، الجوهريه ليست الا جامع عنواني، الوجود جامع عنواني لجنسي، الجوهر جامع عنواني فليس بجامع عنواني. هذا البحث كان اخر نقطة ابحثها في الامور المشتركة بين الجواهر وبين الاعراض. الان المصنف يبدا يذكر الاحكام المختصة بالجواهر فقط، بعدين راح نجي الى بعض المطالب اللي الاحكام المرتبطة بالاعراض. الحكم الاول اللي مرتبط في الجوهر هو عدم وجود التضاد بين الجواهر. وتفصيل المطلوب، الجوهر يمكن ان نعرفه بطريقتين. الطريقه الاولى ان نقول الجوهر هو الموجود لا في موضوع، فندخل الموضوع في جزء يقوم بتعريف الجوهر. عندما نقول الناس جوهر يعني النفس هو الموجود لا في موجود. النفس هذا العقل، عندما نقول جوهر، جوهر يعني الموجود لا في موجود. القسم الثاني، الطريقة الثانية من التعريف، من عرف بالموضوع؟ نعرف بالمحل. نقول الجوهر هو الموجود لا في محل. شو الفرق بينهم؟ إذا عرفنا الجوهر بالموضوع، الموضوع يكون يشمل فقط الأعراض. إذا عرفنا الجوهر بالمحل يشمل الصور والأعراض، لأن يعني المحل أعم من المادة والموضوع. المادة محل بالصورة، الموضوع محل للعرض حسب المراحل المتقدمة. فيمكن أن نعرف إذا الجوهر بطريقتين. الطريقة الأولى نعرف بالموضوع، نقول الموجود لا في موضوع. ويمكن نعرف بطريقة ثانية، نقول الموجود لا في محل. فخلوا في بالكم هذا التعريف، لأن راح أجد شغل في كل تعريف تعريف. نجي ناخذ التعريف الأول. إذا عرفنا الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع، التضاد بين الجواهر بعد مو ممكن. ليش؟ لأنه تعريف الضدين شنو؟ الضدان الأمران الوجوديان النيران شنو؟ يتعاقبان على موضوع واحد. فالموضوع إلى دخل في تعريف الضد، عندما نقول السواد ضد البياض معناته شنو؟ معناته لا يمكن ان السواد والبياض في موضوع واحد يجتمعان، بل يتعاقبان. يمكن يكون هذا الجدار الان ابيض بعدين يروح البياض وتسويه اسود، هذا ممكن. اما هل يكون اسود هل يكون ابيض في وقت واحد؟ ممكن، محال. فاذا الغلطان شنو؟ امور وجوديه، هذا وجود وهذا وجود، السواد والبياض كلاهما وجودي مقابل التناقض، ان واحد وجودي واحد عدمي. الغلطان امور وجوديه يتعاقبان على موضوع واحد. فعل الموضوع الدخل في تعريف الضدين. اذا الجوهر هو الموجود لا في موضوع، بعد الجوهر يحتاج الى موضوع؟ لا. في حين لما نقول الضدان الامران الوجوديان الندان يتعاقبان على موضوع، الجوهر مستغني عن الموضوع، اما الضدين محتاجون الى الموضوع. فاذا صار هالشكل بين الجواهر لا يقع التضارب، يعني يصير احسن الجوهر خارج موضوعا عن بعث التضارب، لان التضارب يتكون بالموضوع، الجوهر لا موضوع له. هذا التعريف الاول. هسه جماعه من المتكلمين جايين بناء على هذا التعريف قايلين لا احنا نقول للجوهر اكو ضد. شنو هو ضد؟ قايلين عندنا ضد واحد للجواهر وهو الفناء، نسميه الفناء. نقول الفناء فرد حقيقه الله تبارك وتعالى خلقها. عندما خلق الفناء او عندما يخلق الفناء في المستقبل جميع المخلوقات تنعدم، يعني بفرض الله تبارك وتعالى عندما يخلق الفناء تنعدم جميع الموجودات يوم القيامه مثلا، شلون يتحقق؟ الصيحه والصفير وما اشبه. مثلا على صور اسرائيل الله تبارك وتعالى يصدر من الصور الفناء مثلا، يعني إذا أصدر الفناء، الفناء عندما يحل على العالم المخلوقات كلها تتحول إلى عدم. فالجوهر بأي رد ينعدم؟ ينعدم بالفناء، عندما يوجد الفناء ينعدم الجوهر. فإذا الغلدان مو أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، العالم هو الموضوع. الآن شنو موجود في العالم؟ الجواهر. عندما يوجد الفناء الجواهر فورا راكبه تنتهي وتنهزم. فقال وهنالك ضد للجوهر، شنو هو الضد؟ هو الفناء. وهذا الكلام واضح المطلوب اللي سمعته من رده. اولا نسال، هل الفناء امر موجود ولا امر عدمي؟ امر عدمي. فاذا كان الفناء امر عدمي، الوردان شنو تعرفون؟ امران وجوديان، فلا يكون الفناء مضاف الى الجوهر، لان الفناء امر عدمي. علاقه الامر عدمي بين الجوهر وبين الفناء شنو العلاقه؟ علاقه التناقض وعلاقه الضد. هذا اولا. ثانيا، اصل الكلام في النظر، الله تبارك وتعالى مو يخلق الفناء وبسببه تنعدم الموجوده. الله تبارك وتعالى يعدل الموجودات، لا يحتاج الى ان يخلق فرد اله او فرد واسطه بريش الواسطه يكون الموجوده مباشره يعدل. بعدين ما عندنا همات اعدامه، انما موت هو الموت الاخر، تحويل من عالم الناقص الى عالم كامل والى عالم الافضل. هذا هو الجواب. اقول لما فرغ من تعريف الجوهر والعرب وبيان ان الجوهر والعرض ليس بجنسين، شرع ابتدأ في باقي احكام الجوهر والعرض تبين انتفاء الضديه عن الجواهر، ما ضديه بين الجواهر، على معنى بمعنى انه لا ضد لجوهر ولا جوهر، ما في علاقه الثبات بل علاقه التباين دائما ولا من غيرها. من الاعراض مثلا جوهر يغير الاعراض، مثلا يضاد الاعراض مثلا،
أما الجوهر لا يوازي الجواهر لأن واضح موضوعا خالص. ليش لا يوجد الأعراف؟ لأن الأعراف تخلف الجوهر، وإذا كان بين النار والدنيا لا يجتمعان في موضوع واحد. والحال أن العرب ما لا يتقوى بالجوهر، إذا كان الجوهر يوازي العرب لم يجتمعان في موضوع واحد. وبيانه أن الضد شو هو؟ هو الذات الوجودية المعاقبة لذات أخرى وجودية في موضوع مع كلمها في غاية البعد أنهما مثل السواب والبياضين هما غاية الوقت يتعاقبان في موضوع واحد وكلام وأمور وجودية. وقد بينا أن الجوهر تعريفه لا موضوع له، الموجود ذات موضوع فلا يعقل فيه هذا المعنى أكثر، لا بالنظر إلى جوهر آخر ولا بالنظر إلى غيره من الأعراض. قال والمعقول من الثناء العدد، هذا جواب إشكال أبي الهاشم. أقول لما بين انتفاء الضد عن الجواهر أخذ يرد على أبي هاشم وإتباع أبي هاشم، حيث جعل للجواهر أضدادا. شنو هاي الأضداد؟ يعني لكل جوهر أكو ضد خاص. شنو هو ضدهم؟ الثناء، ثناء هذا الجوهر هي الثناء. فقال أن المعقول جواب المصنف هذا، فقال أن المعقول من الثناء هو العدم، والعدم ليس بالوجود حتى يصير علاقة ضدية مع الجوهر. الثناء أمر عدمي، وبين العدم والوجود علاقة الثناء، وليس الثناء أمرا وجوديا لضرب الجوهر. ليش؟ لأن هذه الأمور كل أمر وجودي، لأنه يعني بأن الأمر الوجودي إما عارض أو جوهر. لا يقول مثل ما بين البعض كل موجود خارجي إما جوهر أو عرض، والقسمان باطلان، يعني كون الثناء جوهر باطل، كون عرض باطل. فهذا شو هو؟ مو أمر وجودي، وإنما هو أمر عدمي. فلا تحقق الإجابة، لا تحقق في العلاقة تستدعي الإجابة. قال وقد يطلق الثراء على بعض باعتبار آخر، بناء على التفسير الثاني للجوهر اللي شنو ذا؟ الموجود لا في محل بين بعض الجواهر راح تقع ثراء. شلون؟ إذا عملنا تعريف الجوهر تعريف الثاني بعد مو التعريف الأول، الموجود لا في موضوع. إذا عرفنا الجوهر بأنه الموجود لا في موضوع، مطلقة بين الجواهر لا في موضوع. أما إذا عرفنا الجوهر بأنه الموجود لا في مكان، في بعض الجواهر على نحو الموجب الجزئية راح يقع التوافق. شلون؟ المحل يعني شنو؟ المحل الشامل للمادة وللموضوع. محل يعني هذا المحل جامع للمادة مقابل الصورة، يعني المادة محل للصورة، والموضوع أيضا نسمي محل لكن إلا للأعراض. إذا قلنا الجوهر هو الموجود لا في محل، معناته شنو؟ معناته أن بعض الصور راح يكون بينهما علاقة تضاد، والصورة أمر جوهري. مثلا الصورة النوعية، الصورة النوعية من الماء، الصورة المائية عندما تتحول مثلا إلى بخار، البخار هم في نفس الوقت هو غاز وهم في نفس الوقت هو حامل صورة الماء، فصورة الجوهر يجتمعان. صحيح هذا الكلام أو باطل؟ الكلام باطل. ليش؟ لأن الصورة المائية عندما تتحول إلى بخار تبقى صورتها المائية بعد، تصير بينها شنو؟ علاقة التراب. لا يمكن للماء أن يكون هم بخار وهم ماء في وقت واحد، فيقبل صورة واحدة. وبين صورة الماء وصورة البخار شنو تصير العلاقة؟ علاقة التراب، أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، لا يمكن اجتماعهما في وقت واحد. فبناء على هذا التعريف في الصور راح يقع التراب، لكن ما في داعي احنا من البداية نعرف الجوهر بهذا التعريف، نعرف التعريف الأول وهو الأصغر.
الشيخ احنا بنقول لك من هذا الخيال
شنو؟
من المادة محل الصورة، الجوهر موجود لا في المحل، لا كان في محل ولا كان في محل.
لكن هذا القياس مالك الكبرى ما تكفي أن أقول، مو صحيح. أقول أن بعض الجواهر قد يطلق عليه أنه ضد لبعض الآخر، الجوهر الآخر، لكن
يؤخذ الشباب باعتبار الآخر. شنو هو؟ هو التنافي في المحل. من عرف الضدين بأنه الموجودان اللذان يتعاقبان في موضوع واحد؟ نقول الوجودان اللذان لا يجتمعان في محل واحد، وناخذ الجواب بأنه شنو؟ الموجود لا في محل. عرفت شنو؟ فيصير بينهما تضارب مطلقة، وحينئذ يكون بعض الصور الجوهرية مثل الصورة المائية والصورة البخارية يضاد لبعض الآخر. لا يمكن أن يكون الماء هم إلى صورة المائية وهم إلى صورة البخار. ليش؟ لأنه الضدان لا يجتمعان في محل واحد. صحيح؟ صورة الماء جوهر لا مو جوهر؟ جوهر. صورة البخار جوهر لا مو جوهر؟ جوهر. يعني صورة أحد الجواهر على خمسة. فبناء على هذا الكلام، إذا الضدان لا يجتمعان في محل واحد، صورة الماء وصورة البخار يجتمعان في محل واحد؟ لا، لأن بينهما علاقة تضارب. لكن ما في داعي إحنا ننتقل للتعريف الثاني وننتقل للتعريف الأول وننفي التضاد مطلقا عن الجواهر.
أنا مو عدم. الله تبارك وتعالى عندما يميت سيف معناته عدمه حول إلى عدم، يحول إلى وجود ثاني.
في هذا الوجود
اللي نقول عليه
راح يصير
أمر وجود. صحيح. كلام أبو هاشم يقول الفناء، يقول أمر وجود أكثر. لكن المصنف يقول الفناء مو موجود، أمر عدم. الناس يقول أمر عدم.